بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. بقي في موضوع تعارض الروايات في مسألة من نسي التكبيرة وعلاج هذا التعارض أمران قبل أن نتطرق إلى مسألة الإجماع. أن القاعدة الأصولية تقول بأنه إذا كانت هناك عمومات وإطلاقات، وفي المقابل، وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا هنا يصير مكان، وفي المقابل كان هناك أكثر من مخصص، ماذا تقول القاعدة الأصولية؟ بل تقول بأن هذه المخصصات كلها تخصص العمومات، والمقيدات بمجموعها تقيد الإطلاقات. إن قيل فيما نحن فيه، بما أن هناك طائفة من الروايات قالت بالبطلان وهي طائفة مطلقة، وطائفة من الروايات قالت بالصحة وهي مطلقة أو عامة، وفي المقابل روايات مفصلة متعددة، البعض قال بأن لو نوى التكبيرة لا حاجة للإعادة، البعض منها قال إذا كبر للركوع إلى آخره. فالقاعدة تقتضي أن هذه المخصصات اللي هي الطائفة الثالثة الرابعة هذه نجمعها ونخصص بها العمومات. لاحظت شلون؟ يعني مثلا رواية النية أليس كان من نيته أن يكبر، هذا أخص من رواية البطلان، أخص مطلقة مو من وجه، فإذا كان أخص مطلقة يعني يقدم عليه. الرواية الأخرى حتى كبر للركوع قال الإمام عليه السلام أجزأه، هذا أيضا شنو؟ أخص مطلقة، إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع أخص مطلقة. مع تعدد الخاص يخصص العام بكلها، فشن نسوي هنا؟ فالمفروض أننا نخصص روايات الصحة بجميع هذه المفصلات، والناتج منها يخصص عموم البطلان أو عمومات البطلان. إحنا كلامنا في المحتملات العلمية الآن مو في الأقوال الفقهية، هذا الاحتمال لم يقل به قائل بس محتمل فقهي. فإذن شن نسوي؟ طائفة روايات الصحة تخصص بالمخصصات بأجمعها، يعني 1+2+3 هذه المخصصات تخصص روايات الصحة، بعدين روايات الصحة تخصص روايات البطلان، عد النتيجة شنو يصير؟ سلام عليكم شيخ. النتيجة هكذا: من نسي تكبيرته صلاته تكون باطلة إلا إذا كان قد نوى التكبيرة، وإلا إذا كان قد كبر قبل الركوع، وإلا وإلا إذا كبر للركوع، هذا أيضا كان من المفصلات. عرفتوا شنو النتيجة تصير؟ فهذا قول، يعني قول بالاحتمال. شنو نجاوب على ذلك؟ هذا القول غير الأقوال السابقة، أننا نجمع جميع المخصصات نخصص به روايات الصحة، ومن بعد ذلك روايات الصحة تخصص ماذا؟ تخصص روايات البطلان. هكذا يفتي الفقيه، يقول من نسي التكبيرة صلاته باطلة إلا إذا كان قد نواها، إلا إذا كان قد كبر قبل الركوع، إلا إذا كان قد كبر للركوع، وإلا وإلا. أحسنتم، استثناء الأكثر. هذا من الإشكالات المهمة. بعد شنو أكو من الإشكالات؟ أنتم هم نفس الشيء أنتم تبون تقولون؟ جزاكم الله خيرا. لاحظوا في الجواب على ذلك نقول أولا، لماذا قلتم بأن الروايات المفصلة تخصص روايات الصحة؟ لماذا لا نقول بأن الروايات المفصلة تخصص روايات البطلان؟ ودي النتيجة يصير عكس، يعني نفتي بصحة الصلاة إلا وإلا وإلا. يصير ممكن واحد ينظر إليها بالنظرة الأولى فالنتيجة تكون البطلان إلا في موارد الاستثناء، أما بناء على ما ذكرنا من الاحتمال النتيجة شنو راح تكون؟ الصحة إلا ما استثني. طبعا بشكل عام كمصاديق الفرق بين الفتوين راح يصير قليل لكثرة الاستثناءات، صار واضح؟ لكن عموما في بعض الموارد ربما يفرق. فنحن نقول كما أنك خصصت روايات الصحة أولا، بالإمكان أن تخصص روايات البطلان أولا، فالنتيجة تكون صحة الصلاة لمن نسي التكبير إلا وإلا وإلا، إلا من لم ينوي التكبيرة، إلا من لم يكبر للركوع، يصير عكس ذلك، إلا من لم يتذكر قبل الركوع فيكبر. زين، هذا جواب بالنتيجة. هسه بالنتيجة هذا الجواب كالجواب النقضي في مثل هذه الموارد، شنو لازم نسوي؟ هل نخصص الطائفة الأولى أم نخصص الطائفة الثانية؟ هذا ما سيأتي البحث عنه في الأمر الثاني. الأمر الثاني هو انقلاب النسبة، لذلك نكتفي بهذا القدر فقط. فإذا هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إن القاعدة المذكورة صحيحة، إحنا لازم جميع المخصصات نجمعها ونخصص بها العام، فالعام لا يخصص بمخصص واحد وإنما بالمخصصات بأجمعها، صحيح لو مو صحيح؟ لكن أكو شرط. شنو الشرط؟ أن لا يكون التضارب بين المخصصات نفسها. هذا القائل يريد يقول أنتوا المخصصات اجمعوها خصصوا بها الإطلاقات، نقول ما يخالف ككبرى الكلام صحيح، لكن في مرحلة التطبيق لابد أن تكون المخصصات غير متضاربة. يعني مثلا إذا قال أكرم العلماء بعدين قال لا تكرم الفساق منهم، بعدين قال لا تكرم النحاة منهم، بعدين قال لا تكرم الفلاسفة منهم، هذه المخصصات كلها تخصص العام، فالمعنى شنو يصير؟ أكرم العلماء إلا الفساق وإلا النحاة وإلا الفلاسفة. أما إذا كانت المخصصات متضاربة فبعضها يقول بوجوب إكرام النحاة وبعضها يقول بعدم وجوبها أو بحرمتها، احنا بعد ما نقدر كل المخصصات نخصص بها العام. إذن القاعدة هي التخصيص بجميعها مع عدم تضاربها فيما بينها. عد مع التضارب شو نسوي؟ تدرون؟ إذا عدنا عام وعدنا مخصصات متضاربة في باب التعارض شنو يقولون؟ يقولون في البداية عالج التعارض بين المخصصات وبعدين تشوف النتيجة. فيما نحن فيه مثلا من المخصصات الاجتزاء بتكبيرة الركوع، شوفوا في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، يعني نسي التكبير، هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر. هذه الرواية تكون معارضة لإحدى المخصصات، يعني معارضة لقوله عليه السلام في هذه الرواية رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قال عليه السلام أجزأه. هذه الرواية الثانية كان بإمكانها أن تخصص العمومات في عقدها الإيجابي وفي عقدها السلبي، يعني بالإمكان أن تخصص روايات البطلان وبالإمكان أن تخصص روايات الصحة بالمعنيين سلبا وإيجابا. أما دققوا، نقدر نقول هذه المخصصات نجمعها ونخصص بها العمومات سواء الطائفة الأولى أو الثانية؟ لا. ليش؟ لأنها هي قد ابتليت بالمعارض، فإذن فيما نحن فيه لابد من علاج التعارض بين الطائفة الثالثة والرابعة. فهذا القول بأنه رأسا نجي الطائفة الأولى نخصصها بجميع المخصصات أو الطائفة الثانية نخصصها بجميع المخصصات لا يكون قولا دقيقا. الجواب الثالث ما أشار إليه جناب الشيخ، أن القاعدة تخصيص العام بجميع المخصصات إنما يكون مع عدم المانع، ومن الموانع إذا لم يبقى للعام مورد. إذا لم يبقى للعام مورد يعني شنو؟ يعني مثلا قال أكرم العلماء، هذا مو عام. بعدين قال لا تكرم الفساق من العلماء. بعدين قال يستحب إكرام العدول. لاحظوا أكرم العلماء وجوبا، هكذا نص في الوجوب، أكرم العلماء وجوبا، ما نقول ظهور، نقول شنو نص، هذا عام. شنو قال بعدين؟ لا تكرم الفساق منهم. بعدين قال يستحب إكرام العلماء العدول. هنا عندنا عام واحد وهناك مخصصان، هل يمكننا تخصيص هذا العام بجميع المخصصات؟ ليش؟ لأنه ما يبقى بعد شيء تحت عنوان العام، لأن العلماء على قسمين، إما عدول وإما شنو؟ فساق. فإذا أخرجت الفساق وحكمت عليهم بحرمة الإكرام، وأخرجت العدول وحكمت عليهم باستحباب الإكرام، فلم يبقى مورد لقوله أكرم العلماء على نحو الوجوب. فهذا الإشكال، إذا المخصصات توجب الاستغراق يعني عدم وجود فرد للعام، هذه المخصصات لا تخصص. أو إذا استوجب تخصيص الأكثر فإنه يوجب الاستهجان، هذا اللي جناب الشيخ تفضل. طبعا بالنسبة إلى تخصيص الأكثر قالوا بأن هذا يوجب الاستهجان، والاستهجان قبيح فلا يصار إليه، مويشي؟ تفضلوا. نعم يمكن، ربما واحدة من هذه تكون تقية، فهذا هو موجود في رواياتنا، التضارب موجود. كمثال أجلكم الله ثمن العذرة سعته، بعدين يقول لا بأس ببيع العذرة، هذا ما صار تضارب، شلون يصدر من الحكيم؟ هذا إشكالكم مولانا، إشكالكم على كلية التعارض. إحنا لا نبحث عن كلية التعارض، إحنا دا نبحث عن التعارض الموجود بين طائفتين وطوائف مفصلة. إذا عندكم إشكال في خصوص هذا المورد بينوا. في المرة إحنا كلامنا حول باب التعارض بشكل عام، نأتي عود إلى هذا الإشكال، فخلي يكون الإشكال في مورد البحث حتى نستفيد أكثر. لاحظوا، وإلا هو إشكال لطيف لكن في محله. بالنسبة إلى تخصيص الأكثر، المشهور أنه هذا مستهجن، ولكن يبدو أنه ليس دائما تخصيص الأكثر مستهجنا. أحيانا الإنسان لحكمة بلاغية، لحكمة أرادها المتكلم، يقول العام ثم لا يبقي تحته إلا البعض من الخاص. مثلا فرض واحد يريد أن يبين أن إكرام العلماء هو المطلوب، فيقول لجنابك الكريم أكرم العلماء، المرة يقول أكرم عالما يصدق الامتثال بفرد واحد، أما لمن يقول أكرم العلماء يعني كل العلماء، بعدين يشوف جنابك الكريم ما تقدر، فيستثني العلماء المشايخ، خلي السادة يكون ذولا إكرامهم أوجب. بعدين يقول السادة الحسينيين ربما إكرامهم أوجب من الحسنين مثلا، نقولها
في بداية الأمر هو يدري.
المولى الحكيم أحيانا يرى الحكمة في بيان العام ثم يأتي بالمخصص. المولى الحكيم مجاء بالمنسوخ ثم نسخه، بالمنسوخ ثم نسخه. المولى الحكيم هو يعرف كيف يتكلم، لاحظت شلون؟ فنريد نقول هذه القاعدة التي أخذوها تقريبا شبه متسالمة، أن استثناء الأكثر مستهجن وقبيح، هذا أول الكلام. عندكم كلام تفضلوا، لأن هذه الكلمات التي نحن نطرحها بعضها خلاف المشهور، مثل ما الآن بينا استثناء الأكثر مو دائما قبيح بما هو، هو لا يترتب عليه أمر. فلذلك يعني المطلوب، وأنتم بحمد الله من الفضلاء والأساتذة، أنه هذه الكلمة مثلا نحن نطرحها ولا نبحث فيها، مجرد إشارة أن جنابك الكريم تأخذ وتروح تحقق، تشوف كلامنا اللي طرحناه صحيح لا غير صحيح. بلي الآن مثل ما نحن فيه، عندنا رواية تقول من نسي التكبيرة شنو هو صلاة تكون باطلة. نأتي إلى المخصصات، لما المخصصات نريد نأخذ كلهن، من نوى التكبيرة، من كبر قبل الركوع، من تذكر قبل الركوع، من كبر للركوع بعد ما يبقى فرد، لأن عادة اللي يصلي ناوي التكبيرة، مو يقول أنا لا أنوي التكبيرة بسم الله الرحمن الرحيم، مو يجي. فالفرد اللي يبقى يصير فرد نادر بل أقل من النادر، هذا مثال، مثال لما نحن فيه. فمن الإشكالات على كثرة التخصيصات والأخذ بجميعها شنو؟ أن هذا يوجب تخصيص الأكثر وهو مستهجن. نحن أشكلنا في قوله وهو مستهجن، ربما نقول مما يأباه الناس، مما يأباه الناس غير مستهجن، مستهجن يعني خلاف الحكمة، يصير يصير قبيح. أما مما يأباه الناس، ما نحن فيه، النصوص التي وردت وقالت بأن من نسي التكبير صلاة صحيحة، أو النصوص التي قالت بأنه صلاة باطلة، لا فرق، من الذي احنا نشخص طائفة على أخرى، هذه النصوص تأبى التخصيص الكثير. دققوا فيما نقول، النتيجة شنو راح يصير؟ النتيجة أنه نحمل مثلا على البطلان إلا مع نية التكبيرة، إلا مع التكبيرة للركوع، إلا مع التذكر قبل الركوع والتكبير، وحينئذ لم يبقى تحت العام إلا الفرد النادر، وهو من لم ينوي ولم يكبر إلى آخره. زين، فإذا لا يمكننا أن نخصص بجميع هذه المخصصات. وتدرون شنو النتيجة يصير؟ النتيجة يصير التضارب بين الطائفتين الرئيسيتين، طائفة البطلان طائفة الصحة، يجي يصير يعني هذه الطوائف المفصلة لا يمكنها أن تخصص سواء الطائفة الأولى أم الثانية. هذا القول اللي طرحناه اليوم شنو كان؟ نخصص إحدى الطائفتين بالمفصلات، لا يمكن ذلك. الإشكال الرابع، أو من له أن يتكلم، الشارع مثل الإمام الصادق الإمام الباقر، ماكو فرق بينهم، كلهم نور واحد. ما يخالف، هذا خل العلماء باحثية العام سواء كان في زمن رسول الله أو في زمن الإمام الصادق، ما كفر. الأحداثية لا ملاك فيها في العموم والتخصيص وما أشبه، هذا مطروح في باب العام والخاص. زين، لاحظوا الإشكال الرابع شنو؟ الإشكال الرابع، سابقا أشرنا بأن المفصلات أو المخصصات إذا كانت متضاربة، عادة إذا شفنا في مسألة معينة أكو روايات متضاربة تحمل على الاستحباب، إذا قلنا تحمل على الاستحباب بعد لا تصلح أن تخصص ماذا؟ تخصص الإطلاقات، إن شاء الله واضح. خامسا، بعض هذه الروايات تأبى عن التخصيص، هذا لازم تراجعون، شوفون الروايات المطلقة أو العامة أيها لا يقبل التخصيص. قسم من الرواة يقبل التخصيص والقسم منها لا يقبل التخصيص. بعد سادسا هذا الإشكال مبنائي، هذا القول خلاف الإجماع. احنا ما عندنا من قال بتخصيص سواء الطائفة الأولى أو الثانية بجميع هذه المخصصات، فبعضها قال به على نحو الاحتمال بعض مثل السيد القمي بالنسبة إلى الأحدثية، أما القول بتخصيص المطلقات الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية بجميع هذه المخصصات هذا لم يقل به أحد، فهو خلاف الإجماع. وبعدين لازم نعالج الإجماع. إلى هنا انتهينا من الأمر الأول. إذا بالنسبة للأمر الأول عندكم إشكال تفضل، يعني إذا تشوفون أن كلام هذا القائل في محل أنه لازم نخصص إحدى الطائفتين بجميع المخصصات هسه الأولى مثلا، يبدو أنه لا وجه لهذا القول. وشنو النتيجة؟ النتيجة تبقى التعارض بين الطائفتين. الأمر الثاني، ننتقل للأمر الثاني. الأمر الثاني انقلاب النسبة. تعرفون شنو هو انقلاب النسبة؟ خلي واحد إجمالا يوضح.
هناك صور، هناك خاصان وعام، عمان وخاص.
زين، شنو هذا له صور؟ يعني بيان المصداق. احنا نريد المفهوم.
طائفة من الرواية، هناك ثلاثة من الرواية، الرواية مثلا تقول
أحسن وصلت الفكرة. شوفوا هذا المهم كان لجناب الشيخ تفضل. انقلاب النسبة لا يكون في الطائفتين المتعارضتين، وإنما يكون في أكثر من طائفتين، ثلاثة أربعة خمسة، عندئذ يأتي احتمال انقلاب النسبة. فإن قيل بما أن الطوائف في الباب، في باب من نسي التكبيرة، ثلاثة أو أكثر، الأولى البطلان، الثانية الصحة، الثالثة شنو؟ المفصلة، فهنا مجرى انقلاب النسبة. فلازم نشوف شنو نتيجة انقلاب النسبة. الجواب على ذلك نقول نعم، لو فرضنا بانقلاب النسبة النتيجة شنو راح يكون؟ النتيجة راح يكون في صالح ما نريد. يمكن الفتوى بصحة صلاة من نسي التكبيرة في الجملة. بيان ذلك بالنسبة إلى تعارض أكثر من طائفتين، أحيانا جنابك الكريم كفقيه تنظر إلى الطوائف بنظرة واحدة، بنظرة واحدة يعني في عرض واحد. أحيانا جنابك الكريم كفقيه تنظر إلى الروايات في هذه الطوائف اللي أكثر من اثنين، تنظر على نحو الترتيب، أي بنحو الطولية. يعني مثلا تنظر إلى الطائفة الأولى مع الثالثة أولا، شنو النتيجة؟ هذه النتيجة تلاحظها مع الطائفة الثانية، مو أنك تنظر إلى الأولى والثانية والثالثة بنظرة واحدة. لاحظت شلون؟ انقلاب النسبة يعني تنظر إلى أكثر من طائفتين من الروايات المتعارضة بنظرة طولية. الشيخ الأنصاري والآخوند الخراساني رحمهم الله تعالى حسب المحكي عنهما سيد الخوئي حكى أنه لم يقولا بانقلاب النسبة، يعني قالوا الفقيه لازم ينظر إلى الروايات المتعارضة طوائف أكثر من اثنتين نظرة واحدة، هكذا قال الشيخ الأنصاري والآخوند. لكن النراقي والسيد الخوئي يرون انقلاب النسبة. طبعا الصور مختلفة، فهذه المسألة التي نطرحها مو على الإطلاق، مو في جميع الصور السيد الخوئي يقول بلزوم ملاحظة الطولية وبلزوم الأخذ بانقلاب النسبة. بعض الصور أصلا لا تقبل انقلاب النسبة أو لا يتغير أو تتغير فيها النسبة، سواء لاحظت الطائفة الأولى مع الثانية أو لاحظت الطائفة الأولى مع الثالثة، النسبة ما تتغير. بالنتيجة هذا كليه، أنتوا لازم تراجعون تشوفون التفاصيل، هذا عليكم. مثلا ما نقله السيد الخوئي ونسبه إلى الشيخ الأنصاري، البعض من العلماء ناقش في ذلك، قال الشيخ الأنصاري يقول بالتفصيل ولا يقول بعدم انقلاب النسبة مطلقة. بس واحد لازم يشوف ما كتبه العلمان حتى يرى دقة الحكاية أو عدم دقتها. إذا كانت الطوائف متعددة فأحيانا جنابك الكريم تلاحظ الأولى مع الثالثة أولا والحاصل مع الثانية، أحيانا تلاحظ الأولى مع الثانية أولا والحاصل مع الثالثة، أحيانا تلاحظ الثانية والثالثة أولا والحاصل مع الأولى. هذه الصور بالنسبة إلى انقلاب النسبة مختلفة، يعني مو أنه مثلا عندنا قانون عام الدليل الأول دائما يلاحظ مع الثاني أو مع الثالث أو بالعكس. إذا أردت التفصيل راجعوا كتاب السيد القمي رضوان الله عليه، آراؤنا في الأصول المجلد الثالث 197، تطرق إلى رأي السيد الخوئي أستاذه وناقش ذلك، تفصيله هناك موجود. فنحن نتطرق إلى بعض الأمثلة للتوضيح. شوفوا مثلا إذا قال أكرم العلماء، بعدين قال لا تكرم النحاة، بعدين قال لا تكرم الفلاسفة، هنا أنا مو مورد لانقلاب النسبة، لأن أنت إذا تلاحظ هذه العمومات والمخصصات بنظرة واحدة أو بنظرات طولية النسبة ما تتغير، النسبة لا تتغير، فإن النسبة بين العام الأول والباقي في الطوائف الأخرى نسبة العموم والخصوص المطلق ما تتغير. أما إذا هيك قال أكرم العلماء، دققوا، بعدين قال لا تكرم العلماء الفساق، بعدين قال لا تكرم العلماء الفلاسفة، هنا شو نسوي؟ هنا إذا نقول بانقلاب النسبة النتيجة تكون شكل، إذا لا نقول بانقلاب النسبة النتيجة تكون على شكل آخر. إذا لا نقول بانقلاب النسبة يعني على رأي الشيخ الأنصاري شو نسوي؟ أكرم العلماء هذا العام الأول، خلوا في بالكم، لا تكرم العلماء الفساق. ما نقول لا تكرم الفساق، إذا نقول لا تكرم الفساق يصير من واجب، لأن احنا نريد شيء كثير خاص وعام مطلق. لا تكرم العلماء الفساق، بعدين قلنا لا تكرم العلماء الفلاسفة، طبعا لما نقول الفلاسفة هم علماء بعد، هذا التوضيحي راح يكون القيد. على رأي الشيخ الأنصاري هكذا النتيجة، أكرم العلماء غير الفلاسفة وغير الفساق منهم، صحيح؟ هذا إذا نظرنا إلى الطوائف بنظرة واحدة. أما إذا على رأي من قال بانقلاب النسبة هيك راح يصير، إذا لاحظنا العام الأول مع العام الثاني أكرم العلماء، بعدين قلنا لا تكرم العلماء الفساق، شنو النتيجة هنا؟ أكرم العلماء غير الفساق، يعني أكرم العلماء العدول، هذا خلي في جانب. بعدين نجي للطائفة الثالثة لا تكرم العلماء الفلاسفة، عد النسبة بين أكرم العلماء العدول وبين لا تكرم الفلاسفة شنو النسبة؟ من واحد. أحسنت، عد تدرون شنو يصير في مورد الاجتماع؟ بعد لا يمكننا الأخذ بالعام. دققت شنو الفرق صار بين انقلاب النسبة وعدم انقلاب النسبة؟ شوفوا أكرم العلماء العدول صار، لأن لاحظناه مع الطائفة الثانية أولا، وصار أكرم العلماء العدول. شنو النسبة بين أكرم العلماء العدول والطائفة الثالثة لا تكرم الفلاسفة؟ من واجب، لأن بعض العلماء العدول ليسوا بفلاسفة فقهاء أكرمهم، بعض الفلاسفة ليس بعدول، الذين قالوا بوحدة الوجود موجود، الذين قالوا إنكار المعاد الجسماني الذين قالوا بعدم العروج الجسماني للنبي مثلا نقول مع العلم بأن هذا يستلزم مخالفة النص الشريف، هذا يستلزم الفسق، فهؤلاء لا تكرمهم. بس عندنا فلاسفة أدول، عندنا فلاسفة أدول، هذا شنو يصير؟ يصير منواج. عد في المنواج شنو لازم نسوي؟ شنو القاعدة؟ المشهور قالوا بالتعارض والتساقط. نحن نرى بأن في منواج التخيير إلا إذا قام دليل على أحد الجهتين، صار واضح؟ حسب اختلاف المباني. فهذا انقلاب النسبة، دققت يعني شنو؟ انقلاب النسبة ما قال به السيد الخوئي والنراقي، ترى الروايات بنسب طولية، يعني هذه مع تلك أولا والحاصل مع الطائفة الأخرى. على رأي الشيخ الأنصاري حسب ما نسب إليه والآخرون، لا، ما عندنا دليل على لزوم هذه النظرة الطولية، ننظر إلى طوائف الروايات نظرة عربية. بلي، شنو رأيكم؟ لازم نأخذ من انقلاب النسبة أو عدم انقلاب النسبة؟ هذا المثال الواضح اللي وضحته لكم. بلي، الشيخ يريد يقول كما أخرجنا الفساق من أكرم العلماء لازم نخرج الفلاسفة، لأن هذا خاص ثاني. هذا كلامك على رأي الشيخ الأنصاري صحيح، أما على رأي السيد الخوئي الذي يقول بانقلاب النسبة هذا الكلام مو صحيح، يصير منواج. دققوا حتى الفرق يصير واضح، كلامكم على المبنى الأول صحيح ما يخالف. النتيجة هسه ما قلتوا شنو رأيكم، هل تقولون بانقلاب النسبة أم لا؟ عد نفس المسألة، واحد لازم يطبقها فيما نحن فيه. عندنا طائفة تقول بصحة الصلاة من نسي التكبيرة، طائفة تقول ببطلان صلاة من نسي التكبيرة، وطوائف مفصلة. احنا ننظر الى الطائفة الاولى مع الثالثة اولا والنتيجة مع الثانية، ام ننظر اليها جميعا بنظرة واحدة؟ شنو رأيكم؟ تقولون انقلاب النسبة؟ قد بانقلاب النسبة إذا الطوائف متعددة، هل ننظر إلى الأولى مع الثالثة أولا أم إلى الأولى مع الثانية؟ ليش؟ قد منو يحدد الأولى والثانية مولانا؟ لازم تدققون. ماكو في الناس أن هذه الطائفة هي الأولى، وفي الناس أن تلك هي الثانية وتلك هي الثالثة. بلي؟ يعني الالتزام بانقلاب النسبة في جميع صورها يحتاج إلى دليل، هذا الدليل يبدو احنا ما حصلناه. نعم، نحن نقول بانقلاب النسبة فيما لو كان هناك ظهور عرفي، إذا العرف يرى أن النظرة بالنسبة إلى هذه الطوائف المتعددة لازم تكون نظرة طولية، فنحن نقول بذلك، وإلا فالنظرة تكون نظرة ماذا؟ عرضية. فالدليل احنا ما عندنا في النص في انقلاب النسبة شو تسوون، لازم نشوف بين هذه الأدلة، الأدلة هي مبتنية على الظهور عرفا، إذا أكو ظهور مؤيد لانقلاب النسبة فنحن مع هذا الظهور، وإلا فمجرد احتمال انقلاب النسبة لا يلزم الإنسان. صار واضح؟ عموما أردنا أن نشير إلى أن انقلاب النسبة في ما نحن فيه لو قلنا بها، يعني لو قلنا بها هذا جدا مهم، وأشارنا بشكل إجمالي الرأي المختار هو التفصيل، إذا أكو ظهور فنقول بانقلاب النسبة، إذا ما أكو ظهور لا نقول بذلك. تردون عبارة المصباح نقراها؟ قال السيد في المصباح رضوان الله عليه: أما إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين، يعني طوائف ثلاث مثلا، فهل تلاحظ الظهورات الأولية؟ عندنا ظهور بدوي، عندنا ظهور مستقر. الظهور المستقر هو الملاك. ليش؟ لأننا نعتمد على المرادات الجدية مو المرادات الاستعمالية. بادي فهل تلاحظ الظهورات الأولية أو لا بد من ملاحظة الاثنين منها وعلاج التعارض بينهما، ثم تلاحظ النسبة بين أحدهما والثالث المعارض له، فقد تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق، أو بالعكس على ما سيذكر إن شاء الله. اختار الشيخ يعني الأنصاري وصاحب الكفاية عدم انقلاب النسبة، هذا الذي نسبه السيد القوي إليهما، وأنه يلاحظ التعارض باعتبارات الظهورات الأولية بدعوى أنه لا وجه لسبق ملاحظة أحد الدليلين مع الآخر على الثالث، يعني ما عندنا الدليل على هذه النظرة الطولية. بعدين يقول ولكن الصحيح هو انقلاب النسبة، هذا رأي السيد القوي. طبعا تلميذه القمي لا يقبل برأي السيد القوي، ونحن نرى التفصيل بينما كان هناك ظهور عرفي فالانقلاب فنقول به، وبينما لم يكن هناك ظهور عرفي فلا نقول به. زين، إذا نريد نطبق هذه المعادلة على ما نحن فيه شو تصير؟ قد يقال بأن روايات بطلان الصلاة لمن نسي التكبيرة تخصص بمن نواها أو كبر قبل الركوع أو ما أشبه، وحينئذ وبعد الانقلاب تكون أخص مطلقة من روايات الصحة، صير أخص مطلقة فتخصصها، وتكون النتيجة صحة الصلاة إلا من لم ينوي التكبيرة. هذا يكون من انقلاب النسبة إذا واحد يلتزم بانقلاب النسبة. أو يقال بالعكس بأن روايات البطلان المفصلة تخصص روايات الصحة، فتصبح روايات الصحة أخص مطلقة من روايات البطلان. النتيجة شنو؟ بطلان الصلاة إلا من نوى التكبيرة أو كبر إلى آخره. والنتيجة شنو؟ صحة صلاة من نسي التكبيرة في الجملة، سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لم نقول، يعني بالنتيجة هذا رح يكون مما هو في صالحنا. بالنتيجة تكبيرة الإحرام ما معلوم ركنيته تكون دقيقة، بينا صارت النسبة عموم مطلق، أكو احتمال أن النسبة تصبح عموم من وجه، نبين لكم ذلك ونختم البحث. شوفوا، بناء على أن انقلاب النسبة توجب أن الطائفة الأولى مع الطائفة الثانية يصير أو تصير النسبة بينهما من وجه، كيف يمكن تصوير ذلك؟ شوية دققوا، طبعا مو هذا مهم، لكن كإشارة أحيانا انقلاب النسبة توجب الأخص مطلقة، أحيانا توجب شنو من وجه. شوفوا، الحاصل بملاحظة الطائفة الثالثة هكذا يكون نسيان التكبيرة، ما لم يكبر للركوع يوجب البطلان، هذا ملاحظة الطائفة الأولى مع شنو؟ الثالثة. الطائفة الثانية نسيان التكبيرة مع ملاحظة طائفة رابعة، إذا نواها لا يوجب البطلان. إحنا عندنا طائفة بالبطلان، طائفة بالصحة. طائفة بالبطلان كانت مطلقة وعامة، طائفة بالصحة كانت مطلقة وعامة. بعد ملاحظة النسبة شنو صار؟ هذه النتيجة في الطائفة الأولى، نقول بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة ما لم يكبر للركوع. في الطائفة الثانية نقول بصحة الصلاة عند نسيان التكبيرة إذا نواها. زين، الآن نريد نشوف شنو النسبة بين الحاصلين. النسبة بين الحاصلين من وجه، ليش؟ لأن أكو موردا افتراق، يعني موردين للافتراق ومورد للاجتماع، وتدرون في مورد الافتراق يحكم بحكم العام نفسي، في مورد الاجتماع إما نقول بالتخير حسب مبنانا، إما نقول بالتساقط والرجوع إلى الدليل الفوقاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحمد وعلى أحمد عجل فرجه الله.